ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ابتداء الشيخ محمد بيعتذر عن درس البيوع اليوم لسبب طارئ نزل به، فهو اعتذر واحنا بنبلغ الناس عشان اللي بيرغب ان هو يجلس شباب كتاب البيوع يعرف ان الشيخ مش جاي. كان بالنسبة لكتاب الحج يتبقى في كتاب الحج في الدروس الملخصة اللي احنا قطعنا منها مرتين كنا نلخص كتاب الحج، وهذه المرة الثالثة لاني في الدرس الاخير لم نفصل او لم نتكلم بشيء من التفصيل عما يفعله الحاج في اليوم الاخير وهو اليوم العاشر الذي يسمى بيوم النحر والذي يسمى وان كان هناك تعليق او توضيح او شيء من هذا القبيل نبينه ان شاء الله. اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة، فان الحاج ينتقل من عرفة ينصرف من عرفة الى المزدلفة بعد ان يغيب قرص الشمس، بمجرد ان يغيب قرص الشمس يذهب الى المزدلفة لكي يزيد فيها. وكما قلنا في المرة السابقة ان صلاة المغرب والعشاء في هذا اليوم تصلى جمع تأخير في المزدلفة، والرأي الراجح وهو رأي أبي حنيفة وابن حزم وغيره من أهل العلم أن صلاة المغرب والعشاء لا تجوز ولا تصح في هذا اليوم في عرفات، لكن يجب على الحاج وينبغي على الحاج أن يصليها في المزدلفة، وهذا هو الرأي الراجح لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ولتصريحه. ففعله أنه فعل هذا في حجة الوداع مع قوله خذوا عني مناسككم، وتصريحه في قوله للراوح حينما قال له الصلاة الصلاة قال الصلاة أمامك، يعني ليست هاهنا الصلاة إنما الصلاة أمامك أي في المزدلفة وليست في هذا الموقع. لكن طبعا إن كان المسير أو إن أخذ في المسير وقتا طويلا بحيث أن الوقت أوشك أن يخرج منه ففي هذه الحالة يصلي في المكان الذي هو فيه، يعني في منتصف الطريق في ربع الطريق في آخر الطريق وجد أن وقت العشاء هيخرج في هذه الحالة يصلي، لكن إن لم يخرج وقتها ففي هذه الحالة يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة حينما يصل. كما قلنا في المرة السابقة أن الحاج يصلي ثم ينام وليس هناك قيام ليل في هذه الليلة ولا أي شيء بعد ذلك، وذلك استعدادا لليوم العاشر، لأن اليوم العاشر هو من أكثر أيام الحج أعمالا، من أكثرها أعمالا ومن أشدها مشقة، وهذه المشقة تتبين لمن أراد أن يقوم في هذا اليوم بأفعال الحج كما وردت بالسنة. قبل ما نتكلم عن هذا اليوم اللي هو اليوم العاشر، نقول بأن الحاج في هذا اليوم يصلي الفجر في المزدلفة، ويصلي الفجر كما صح في الأحاديث الصحيحة في أول وقته، حتى أن بعض الرواة يقول قد طلع الفجر، والبعض الآخر يقول لم ينشق الفجر، وذلك لشدة المبالغة في صلاة هذا الوقت في أول أوقاته، أول وقت الفجر المصلي دون أن ينتظر أي شيء. هكذا صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ينصرف الحاج بعد ذلك إلى المشعر الحرام، فيقف فيه داعيا ومهللا ومكبرا كما سوف يأتي، إلى أن تسفر السماء إسفارا شديدا، ثم بعد ذلك يكمل مسيرته متوجها إلى منى. كده هو عائد إلى منى مرة ثانية. بعد كده في اليوم ده هو مطالب لأربع أشياء. مطالب أولا بأن يرمي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة الكبرى، وثانيا مطالب بأن يذبح، وثالثا بأن يحلق، ورابعا بأن يطوف طواف الإفاضة الذي هو يسمى طواف الزيارة. السنة جاءت بالترتيب بين هذه الأشياء الأربعة كما قلناها: رمي الجمرة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف، آخر هذه الأشياء في هذا اليوم. واختلف أهل العلم هل هذا الترتيب واجب أم غير واجب، وكما شرحنا في تفصيل الدرس ذهب الجمهور إلى أن الترتيب في هذا اليوم ليس بواجب، لما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من أنه سئل في مواطن كثيرة عمن قدم شيء أو أخر شيء في هذا اليوم، فقال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، عمن قدم شيء قبل شيء من هذه الأشياء الأربعة، فكان من جوابه افعل ولا حرج. فده كان دليل الجمهور الدرس، ذهب الجمهور إلى أن الترتيب في هذا اليوم ليس بواجب، لما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من أنه سئل في مواطن كثيرة عمن قدم شيء أو أخر شيء في هذا اليوم، فقال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، عمن قدم شيء قبل شيء من هذه الأشياء الأربعة، فكان من جوابه افعل ولا حرج. فذا كان دليل الجمهور بأن الترتيب الذي حافظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو سنة مستحبة وليس بواجب. وذهب الإمام أحمد، وهو القول الذي رجحه ابن دقيق العيد، إلى وجوب الترتيب في هذا اليوم، إلى وجوب الترتيب في هذا اليوم، ذهابا منهم إلى قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، واعتذروا عن قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، قالوا هذا جواب من إيه؟ من فعل هذه الأشياء على غير ترتيب جهلا منه أو غفلة منه، أو أخذ من حب غير إرادته، كما سوف نقول بعض الظروف التي قد تضطرك لأن تفعل بعض أفعال قبل بعض. فالإمام أحمد ووافقه ابن دقيق العيد على هذا في بحث طويل في العمدة، وافقه على أن قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج إنما قالها لمن كان مضطرا ولمن كان في ظروف معينة بجهل أو بعدم علم، ولم يقل هذا لمن كان مستطيع أن يرتب وعلى علم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبا. وقلنا في الدرس أن الراجح هو مذهب جمهور أهل العلم، لكن الذي ننصح به هو أنه لا ينبغي للإنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يخالف هذا الترتيب. ليه لا ينبغي؟ لأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأن مذهب الإمام أحمد، ولولا أن الدرس يخرج عن هدفه لشرحنا وجهة نظر الإمام أحمد من جهة الأصول، لأن مذهب الإمام أحمد واعتذاره عن الحديث مذهب قوي. اعتذار الإمام أحمد لمن يراجع من دقيق العيد من جهة الأصول اعتذار قوي جدا، فده يجعل الأمر ليس من السهل لمن كان ميسر له الأمور أن يخالف بين هذه المناسك بدعوى قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. فكان من الاحتياط ومن السنة طبعا ألا يخالف بين الترتيب في هذه الأشياء الأربعة في هذا اليوم. يقول الشيخ: ولا بد من صلاة الفجر في المزدلفة لجميع الحجاج إلا الضعفاء والنساء. طبعا الضعفاء والنساء من الليل انصرفوا، كما قلنا صحة الأحاديث الصحيحة عن ابن عمر وأسماء وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن للضعفاء وللولدان الصغار بأن ينصرفوا ليلا من المزدلفة، وذلك دفعا للمشقة عنهم. وصح أيضا في الأحاديث حديث ابن عمر بالذات وحديث أسماء، صح أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أذن لهم في الرمي، في رمي الجمرة قبل طلوع الشمس كما سوف يأتي بيانه. يبقى إذن الاستثناء في حق النساء والضعفة والولدان أن ينصرفوا ليلا من المزدلفة فيصلوا إلى منى ويرموا الجمرة قبل طلوع الشمس، كل هذا من التيسير الذي صحت به السنة والذي هو المذهب الصحيح. فإنه يجوز لهم أن ينطلقوا منها بعد نصف الليل خشية حطمة الناس، يعني خشية أن النساء أن الناس يشق عليهم فيدهسوهم بأرجلهم أو يصيبوهم بأذى لأنهم موصوفون بأنهم ضعفاء ونساء وأولاد وغير ذلك. أما غير هؤلاء من المستطيعين فالمذهب الصحيح كما قلنا لكم في المرة السابقة وجوب البياد بالمزدلفة، لأن الأمر مكون من جزئين. الجزء الأول هل يبيت في المزدلفة؟ نعم، هو الواجب لفعله صلى الله عليه وسلم ولأمره صلى الله عليه وآله وسلم بقوله خذوا عني مناسككم. الأمر الثاني أن أهل العلم اختلفوا بما يدرك المبيت، يعني الإنسان يسمى أنه هو باد معظم الليل ولا إيه؟ الصحيح أنه يبيت الليل كله إلى صلاة الفجر، أن يبيت الليل كله إلى صلاة الفجر، فهذا هو الصحيح. يبقى إذن من لم يكن من أهل الأعذار فواجب عليه، لا نقول ركن ولكن نقول واجب عليه أن يبيت في المزدلفة إلى أن يصلي الفجر في أول وقته ثم ينطلق بعد ذلك. ثم يأتي المشعر الحرام فيرقى عليه ويستقبل القبلة فيحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده ويدعوه، ولا يزال كذلك حتى يسفر جدا. يبقى لا يزال يدعو الله عز وجل إلى أن يسفر، إلى أن تسفر السماء إسفارا شديدا، أن يظهر الضوء وينتشر انتشارا شديدا، في هذه الحالة ينطلق. ومزدلفة كلها موقف فحيثما وقف جاز، يبقى مش لازم يقف في الموضع ده اللي عند الجبل، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أن المزدلفة كلها موقف وعرفة كلها موقف ومنى كلها منحط ومكة كلها منحط، وما هذا إلا من تيسيره صلى الله عليه وآله وسلم على الناس وخشية أن يتخذ الناس المواضع التي وقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينصرفوا عنها فيؤدي التزاحم على هذه الأماكن إلى مشقة شديدة على الناس. ثم ينطلق قبل طلوع الشمس إلى منى وعليه السكينة وهو يلبي. خدوا بالكم كل ده والحج يلبي. ومن أنواع التلبية لبيك اللهم لبيك، ومن أنواع التلبية أن يهلل أيضا، أن يهلل أيضا بقوله لا إله إلا الله. فإذا فعل هذا فهو من السنة، والتهليل أيضا من السنة. يعني الأحاديث التي كانت تقول أنه ما زال يلبي إلى أن يرمي الجمرة هي أحاديث مطلقة، أوضحتها الأحاديث الأخرى أنه كان يخلط بالتلبية التهليل والتكبير هو نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أتى بطن محسر دا واد هناك أسرع السير إذا أمكنه وهو من منى. هذا الوادي، هذا الوادي ينبغي على الحاج إذا اجتازه أن يجتازه سريعا، لكونه كما روي أنه موضع عذاب. وهذا الوادي ليس من المزدلفة، بعض الناس يظن أن هذا من المزدلفة، هو ليس من المزدلفة في شيء. ثم يأخذ الطريق الوسطى التي تخرجه على الجمرة الكبرى، دي كما قلنا، كما قلنا لكم لا تحتاج إلى كبير جهد. فأنت إذا وصلت إلى منى فلم تستطيع أن ترمي إلا الجمرة الكبرى، وهذا من فضل الله على المسلمين إن هم منذ العام الماضي أخذوا احتياطات شديدة جدا لمنع الجهلة ولمنع من يخالف السنة من أذاء الناس. فلا يمكنك البتة في هذا اليوم أن ترمي إلا الجمرة الكبرى، يعني حتى لو إنسان أجهل الجهال لا يعرف شيء هو يجد طريقه بالقوة إلى الجمرة الكبرى. يعني ما تخافش مش يغلط ويروح يرمي الوسطى أو الصغرى، هو مش هيلاقي الطريق مفتوح إلى الجمرة الكبرى بس، ولن يستطيع أن يصل إلى الصغرى أو الوسطى. ويلتقط الحصيات التي يريد أن يرمي بها الجمرة، جمرة العقبة في منى، وهي آخر الجمرات وأقربهن إلى مكة. جمرة العقبة الكبرى دي أقرب جمرة إلى مكة، بعد كده إذا أنت دخلت في حدود مكة فهي أقرب الجمرات. والحصى يجمع من أي مكان وليس له وصف معين، من التنطع الشديد أن تحرص على جمع الحصى من مكان معين، من المزدلفة مثلا أو من أي مكان، هذا مما لم يأتي به الشرع، وهو من الأغلال والأوصار التي أوقع الناس فيها أنفسهم. فالحصى تجمع من أي مكان، وتجمع أيضا الحصى، يجوز لك أن تأخذ الحصى الذي يقع من الناس، لأن بعض أهل الجهل يقول بأن الحصى الذي رمي به لا يجوز لك أن تأخذه ثانية، وهذا خطأ. أي حصى كان تأخذه فلا حرج عليه، وليس هناك أفضل. يعني لا يظن أحد أن جمع الحصى من بالليل من المزدلفة اللي هم 70 حصى، لا يظن أحد أن ده من السنة أو ده مش من السنة، هذا خطأ أساسا. لكن الصحيح أنك تجمع الحصى من أي مكان كان. ويستقبل الجمرة، طريقة رمي الجمرة الكبرى، هو ما زال يلبي، ما زال يلبي إلى أن يصل إلى الجمرة. ساعة أن يشرع في رمي الجمرة يقطع التلبية، يبقى هو ما زال يلبي إلى أن يشرع في رمي الجمرة. ليه؟ لأنه صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة، كل حصاة يرميها يقول الله أكبر الله أكبر، طبعا باليمين الله أكبر. فطبعا لا يمكن أن يقول الله أكبر وهو بيرمي الحصاة وهو في نفس الوقت بلبي، لا يستطيع أن يجمع، لأن ما فيش سنة بينهم. يعني لم يستنى أن تنتظر مثلا شوية، يعني ترمي واحدة وأنت تنتظر مثلا شوية أو ترميهم، ما فيش حاجة محددة، أنت ترميها على طول، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة من أي مكان بالطريقة التي سوف تأتي الآن. فعشان كده كان الصحيح من مذاهب أهل العلم أنك تقطع التلبية حينما تشرع في رمي الجمرة. تقطع التلبية حينما تشرع في رمي الجمرة. طريقة الوقوف أمام الجمرة هي الوحيدة اللي لها طريقة معينة، هي الوحيدة التي لها طريقة معينة، بأن تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك وتستقبل الجمرة نفسها. تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك كما صح كل ذلك في الأحاديث، وترمي الجمرة بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة، وبذلك تكون قد رميت الجمرة الكبرى. ويكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية مع آخر حصاة، طبعا يقطع التلبية مع آخر حصاة، ده مذهب البعض. لكن احنا قلنا الصحيح ان انت حين تجمع بين الاحاديث، بين كونه صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة، ومع كونه مع قول الراوي حين رمى الجمرة، يتأكد من هذا الجمع او ينتج من هذا الجمع انك تقطع التلبية في اول الرمي، في اول رمي الجمرة، ولا يرميها بعد ذلك. عرفنا الطريقة متى يرمي هذه الجمرة، يرميها بعد طلوع الشمس، يرميها بعد طلوع الشمس. وهنا دي برضو مسألة انت تريح نفسك منها، لمن بات بالمزدلفة وهو الذي ليس له عذر وليس من النساء وليس من الولدان، لمن بات بالمزدلفة هو لن يصل الى منى الا بعد طلوع الشمس. لان خد بالك، تفكر ان انت واقف في المزدلفة تدعو لغاية فين؟ لغاية ما اصفرت السماء اصفارا شديدا، يعني خلاص قرب ايه؟ قرب الشمس ان ايه؟ ان تطلع. فهو على ما ياخذ هذا الطريق، الطريق ده لن يقل معه للمسير للسائر بدون نساء ولا اولاد، اظن لن يقل معه عن ساعتين مشي. والمشي افضل، مش افضل من جهة السنة، افضل كنصيحة كي تجمع عليك امرك. دائما كن في الحج متحرر، يعني ايه؟ ما تحاولش تقيد نفسك باغلال وقيود، فما تقيدش نفسك لا بسيارة ولا بوتوبيس ولا باي شيء، كن متحررا. واحسن وسائل التحرر انت تمشي هذه المسافة، وهي ليست بالشاقة لمن كان يعرف حقيقة الحج والغرض من الحج، سوف يجد هذا الوقت من اسعد اوقات حياته، وهو يسير من المشعر الحرام الى ان يصل الى منى، وفي سيره هذا الى ان يصل سوف تكون الشمس قد طلعت لمسافة. يتبقى الاشكال للنساء وللضعفة والولدان الذين انصرفوا من الليل. فمذهب الشيخ موافق لبعض مذاهب اهل العلم بان هؤلاء ايضا لا يرمون الا بعد طلوع الشمس. يعني الشيخ يقول ان دول ليهم رخصة بس ان هم ينصرفوا ليلا، لكن لما يوصلوا المزدلفة، لما يوصلوا منى، يفضلوا قاعدين مستنيين لغاية ما تطلع الشمس. لكن الصحيح ان الضعف والنساء والولدان، وهذا بيناه في الاصل، وبينا ان الحديث الذي اعتمد عليه الشيخ ليس بالقوي، وبينا ان الصحيح ان اهل الاعذار يرمون قبل طلوع الشمس، لما صح في حديث اسماء انها رمت واسندت هذا الى السنة، ولما صح من فعل ابن عمر انه كان يأمر اهله والنساء والولدان ان يرموا قبل طلوع الشمس، واسند ذلك ايضا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا هؤلاء الضعفاء كذلك لهم رخصة ان يرموا الجمرة قبل طلوع الشمس. واحنا لو قلنا لهم ان انتم ما تكونش رخصة ان انتم ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لكان في هذا مشقة شديدة، لان اللي انت اديته رخصة ان ينصرف من المزدلفة، خدوا بالكم المزدلفة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن جو حتة من الصحراء، عبارة عن مجموعة من الجبال والسهول، وفي حاجة في الصحراء، والناس لا تشعر في المزدلفة بأي مشقة. ليه؟ لأن ما فيش مكان معين تبيت فيه، يعني ما فيش مناسك معينة تعملها. يقول لك أول ما تخش في المزدلفة صلي في أي مكان ونام لغاية الصبح، يعني ما فيش حاجة معينة تعملها. لا مثلا في مكان معين مثلا لازم تروح في المزدلفة فيه مشقة، ما فيش أشياء معينة تفعلها تكون فيه مشقة. يبقى إذا نفس المزدلفة الجلوس فيها والانصراف منها ليس فيه أي نوع من المشقة، ومع ذلك الشرع أباح لهؤلاء أن ينصرفوا منها ليلا حتى إيه؟ حتى لا يصيبهم أذى الناس وزحام البشر في هذا اليوم. فأولى لهؤلاء أن يرخص لهم في أن يرموا الجمرة قبل طلوع الشمس، لأن هم لو فضلوا واقفين عند الجمرة، جمرة العقبة الكبرى، لغاية ما تطلع الشمس وبعدين يبدأوا يرموها، هيكون جزء كبير من الناس دول أدركهم. والجمرة أمرها صعب جدا، لأن الناس لا يراعون حدودا ولا شرعا. أمر الجمرة في منتهى الصعوبة، لأن الناس لا يراعون أي شيء. الجمرة تعتمد اليوم في رميها على قوتك الجسدية، رمي الجمرة الكبرى. هو يريد أن يرمي ولو طحن أمامه أي ناس من البشر، يعني هو يزوب عشان يرمي الجمرة، مفيش أي مشاكل خالص. فلو إحنا قلنا لهم في وسط هؤلاء بأن أنتم تكونش رخصة ولازم كلكم تنتظروا بعد طلوع الشمس عشان ترموا، يبقى ده من وجهة النظر يناقض الرخصة اللي رخص لهم الشرع قبلها في ليلتها بأن ينصرفوا. ولكن والحمد لله صحت السنة بأن هؤلاء يرموا قبل طلوع الشمس. يقول الشيخ ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس، هذا صحيح بحق من وجب عليه المبيت بالمزدلفة، ولو كان من النساء أو الضعفة الذين أبيح لهم الانطلاق من المزدلفة بعد نصف الليل فهذا شيء والرمي شيء آخر. يقول ولو كان من النساء والضعفة، هذا غير صحيح. السنة صحت بأن النساء والضعفة يرمون، والشيخ الأصل اللي هو رجعنا إليه اعتذر باعتذارات ضعيفة وضحناها في الشرح، واحتج بحديث هو لا يسلم له من تضعيف فيما احتج به. فإذا السنة الصحيحة أنه لا مرخص لهم في الرمي قبل الوجب، وله أن يرميها بعد الزوال ولو إلى الليل إذا وجد حرجا في رميها قبل الزوال كما ثبت في الحديث. هنا في مسألة، وهو الرجل الذي لم يستطع أن يرمي الجمرة، جه ساعة ما نزل من المزدلفة كما يحدث مع البعض، وجد إن هو لازم يتجه ناحية الكعبة، لأن لما أنت تروح هتجد أن طريق السيارات طريق ذو اتجاه واحد، يعني لو أنت دخلت في الطريق ده يبقى ما تفكرش في حاجتين، ما تفكرش انت تلف وما تفكرش طبعا انت ترجع، خلاص يبقى ما فيش اي مخرج ليك غير ان انت لازم تفضل ماشي لغايه ما تلاقي مكه في وشك، مفيش. او توفق للطريق الاخر بتاع السيارات، او توفق للطريق الاخر اللي هو يوديك على منى. فلاي سبب من هذا رجل لن يستطع أن يرمي الجمرة في هذا الوقت، فالصحيح أنه يرميها ولو بعد الزوال. والشيخ يقول ولو إلى الليل، يعني بعد الغروب، وهذا هو الصحيح لما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من أنه سئل قال الرجل لم أرمي، قال ارمي ولا حرج، يعني لم يرمي الجمرة وقت أن رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وقت زوال، يعني سئل هذا السؤال وقت الزوال، فقال لم أرمي حتى أمسيت، حتى أمسيت، لأن المساء بيطلق من بعد الزوال. قال ارمي ولا حرج. فأهل العلم قالوا قوله صلى الله عليه وآله وسلم ارمي ولا حرج وإباحة للرمي في أي وقت من هذا اليوم، وإباحة للرمي في هذا اليوم في أي وقت شاء. فعشان كده كان هذا صحيحا، أن من لم يرمي فليرمي بعد الزوال، فليرمي إلى الليل أي بعد غروب الشمس. لكن الأحوط والسنة هو أن يرميها وقت أن رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن فاته هذا فليتحرى أن يرميها قبل غروب الشمس. كل دي درجات في الاحتياط. فإن خرج من يده كل هذا فليرميها بعد الغروب، لكن هذه درجات الاحتياط. الصح المجمع عليه أن يرميها وقت أن رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبيل وقت الظهر، فإن فاته فليرميها بعد الظهر، فإن فاته فليرميها وليتحرى قبل الغروب، فإن فاته فليرميها بالليل. هذه درجات الاحتياط. فإذا انتهى من رمي الجمرة حل له كل شيء إلا النساء، ولو لم ينحر أو يحلق فليلبس ثيابه ويتطيب. كما قلنا من قبل أن التحلل نوعان، الحل نوعان، الحل الأصغر والحل الأكبر. الحل الأصغر هو بأن يرمي الجمرة، فساعة أن رمى الجمرة حل له كل شيء. خدوا بالكم، الحاج مطلوب منه في هذا اليوم كم حاجة؟ 4، صح؟ بفعله للجمرة حل له كل شيء. صراحة بتأكد على النقطة دي، لأن معظم كتب المناسك هيقول لك لازم يجمع حاجتين، يعني يعمل حاجتين بعد كده يحل. لا، الصحيح في السنة أنه يحل بمجرد لم رميه للجمرة، حتى أن أبا محمد بن حزم بالغ في ذلك، قال ولو لم يرمها بأن مر وقتها فقد حل له كل شيء إلا النساء. فقد حل له كل شيء إلا النساء، وهذا هو الصحيح، وهو مذهب مالك، وهو مذهب مالك أيضا، أنه برمي الجمرة لا ينبغي عليه أو لا يجب عليه أن ينتظر حتى يفعل فعلا آخر، بمجرد رميه للجمرة حل له كل شيء إلا النساء. فأهم شيء هيحرص عليه حج في هذا اليوم هو أن يخلع ملابسه ويتطيب ويفعل كل شيء إلا النساء. فليلبس ثيابه ويتطيب، لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه إذا أراد أن يستمر في تمتعه المذكور، وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطوف عاد محرما كما كان قبل الرمي. فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام. في الحقيقة الشيخ له مذهبين في المسألة. في الأصل في كتاب الحجة، الأصل الكتاب الكبير اللي هو ألفه أولا الشيخ جزم ككلام أهل العلم كلهم بأن الرجل بمجرد رميه للجمرة قد حل له كل شيء إلا النساء، ويطوف وقتما يشاء من يومه هذا، طاف في المساء، طاف في الصباح، في أي وقت كان. وهذا الذي عليه كل أهل العلم، لا يعرفون غير ذلك، أن الرجل إذا رمى الجمرة حل له كل شيء، ووقت الطواف حيث التيسير، يعني تيسر له أن يطوف قبل الظهر، وهو الأفضل والأولى، وهو بذلك قد خرج من كل خلاف. أما إن طاف بعد الظهر فهذا موضع خلاف، فهذا موضع خلاف. فمذهب الشيخ وحكى هذا عن عروة أن هذا الرجل اللي رمى الجمرة قلنا تحلل. طيب إذا ظل لغاية بعد الظهر لم يطف، عند الشيخ ومذهب عروة يقول يجب عليه أن يلبس ملابس الإحرام ثانية ويطوف، يلبس ملابس الإحرام ثانية ويطوف. نعم. يبقى الشيخ يقول يتحلل بشرط أن يطوف قبل الزوال، يعني قبل الظهر، قبل الظهر. أما إن دخل عليه وقت المساء، يعني مر عليه وقت الظهر، ففي هذه الحالة لكي يطوف ينبغي عليه أن يلبس ملابس الإحرام ثانية. مفهوم ولا مش مفهوم؟ مذهب أهل العلم كلهم لا يحكون إلا هذا، أن الرجل إذا رمى الجمرة خلاص يغير هدومه خلاص وانتهت المسألة، تيسر له الطواف قبل الظهر فبها ونعمة، تيسر له الطواف بعد الظهر فبها ونعمة، تيسر له الطواف بالليل فبها ونعمة، ولا حرج عليه في كل هذا. الشيخ يقول بأنه يحل برمي الجمرة بشرط، بشرط ايه؟ ان يطوف طواف الإفاضة قبل الظهر. طيب لو عدى عن الظهر يقول يلبس ملابس الإحرام ثانية لكي يطوف. مفهومة دي؟ طيب. واحتج على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل شيء، أن تحلوا من كل شيء ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما لهيئتكم، صرتم حرما لهيئتكم، يعني الملابس، قبل أن ترموا الجمرة، قبل أن تطوفوا به. فالشطر الثاني من الحديث يشهد لكلام الشيخ. وفي الحقيقة المسألة دي أنا متوقف فيها ولم أجد فيها جوابا، يعني لم أجد في كلام أهل العلم بتاتا من تعرض لهذا الحديث، والشيخ نفسه يقر بهذا أنه لم يتناول هذا الحديث أحد من أهل العلم، ولم أجد من أجاب عليه، وأيضا لم يحضرني إجابة على هذا الحديث، فهو موضع إشكال، فهو موضع إشكال. فمن كان عنده هذا الشيء مشكل فلا يحل إلا بعد أن يطوف، فلا يحل إلا بعد أن يطوف. يقول الشيخ ومع ذلك فقد عمل بالحديث جماعة من أهل العلم، منهم عروة ابن الزبير التابعي الجليل، لكن سبر كلام الشيخ في مواضع كثيرة يؤكد أنك تحتاج أن تدقق وراءه في النقولات، لا لتهمة فيه معاذ الله، لكن لاختلاف الأفهام، يعني تحتاج أن تدقق في النقول التي يسندها، شأنه شأن أهل العلم كلهم، فمطلوب منك أن تدقق، هذا دأب المسلم أن يدقق في كل ما ينقل له عن هذه المذاهب، خصوصا لما يكون مذهب لم يأخذ به أحد البتة من أهل العلم. بعد ذلك الذبح والنحر. طبعا الذبح والنحر كما ثبت في القرآن وثبت في السنة هو لمن كان مستطيع، أما من لم يستطع فعليه صوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، يعني من لم يكن مستطع فليصوم 3 أيام في الحج ويصوم 7 لما يرجع. لكن احنا نتكلم في هذا الأمر عن من كان مستطيع، والذبح والنحر لغة وشرعا بمعنى واحد، يعني هو لغة تختلف طريقة الذبح عن النحر، لكن شرعا يصح إطلاق هذا على هذا وهذا على هذا، فلا يقول أحد أن النحر خاص بالإبل والذبح خاص بالبقر، لا يصح أن ما كان ينحر يذبح وما كان يذبح ينحر، هذا هو الصحيح. وموضعه كتاب الذبائح اللي هو هيأتي بعد هذا إن شاء الله في التفصيل، نتكلم على الذبائح وكيفية الذبح. ثم يأتي المنحر من منى فينحر هديه، وهذا هو السنة، لكن يجوز له أن ينحر في أي مكان آخر من مكة من منى، وكذلك في مكة لقوله صلى الله عليه وسلم: قد نحرتها هنا ومنى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر فانحروا في رحالكم، يعني حيث تيسر لك من مكة أو منى يجوز لك أن تنحر في أي مكان شئت، يجوز لك أن تنحر في أي مكان شئت. والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له، وإلا أناب عنه غيره. طبعا السنة كما قلنا إن هو إيه؟ إن هو يتولى هذا الأمر بيده بنفسه كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أمر يعني قد لا تيسر للجميع، ومن يتيسر له قد لا يستطيع هو أن يذبح، ربما يعذب الذبيحة وربما لا يستطيع أن يذبح ذبحا صحيحا، فهذا من السنة لمن تيسر له هذا الأمر. ويذبحها مستقبلا بها القبلة فيضع على جانبها الأيسر ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن. ده الشيء ده هيشوفه هناك إن تيسر له الحج، نسأل الله أن ييسر لنا ولكم الحج، هيجد هذا الأمر من البديهيات. يعني هناك من يتولى الذبح الجزارين وما ذلك السنة دي بيعملوها بديهي، يعني هو تلاقيه كتفها وحط القدم عليها وعمل كل اللي انت بتشوفه ده بيتعمل في لمح البصر يعني. واما الابل فالسنة ان ينحرها وهي قائمة معقولة اليسرى قائمة على ما بقى من قوائمها وجهها قبل القبلة، يقول عند الذبح والنحر: بسم الله والله اكبر، اللهم ان هذا منك ولك، اللهم تقبل مني. ووقت الذبح هذا على الصحيح، هذا على الصحيح لكون هذه المسألة فيها خلاف شديد، لكن هذا على الصحيح. ووقت الذبح 4 أيام، العيد اللي هو يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، وثلاثة أيام التشريق، هذا هو الصحيح. وله أن يأكل من هديه وأن يتزود منه إلى بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصحيح الواجب كما فصلنا في أصل الدرس أنه يجب عليه أن يأكل من ذبيحته، يجب عليه أن يأكل من ذبيحته، وإن قل أي شيء يأكله من ذبيحته، لأمر القرآن بهذا ولكونه فعله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأخذوا عنه مناسكهم، ومن خالف في ذلك فلا حجة له. يبقى الصحيح أنه يأكل من هديه لصحة الأحاديث بذلك الذي هو هدي التمتع. وعليه أن يطعم منها الفقراء، أن يطعم منها الفقراء وذوي الحاجة، لقوله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ويجوز أن يشترك 7 في البعيرة وفي البعير والبقرة، طبعا يجوز كل ده ثابت في السنة، 7 لم يصح أكثر من 7، والمخالف في ذلك ابن حزم لأنه قد أوصلها إلى 10، يعني أن يذبح 10 يشترك 10، لكن الصحيح هو أن يشترك 7، والسبعة يشتركون بأن يدفعوا، يعني يشترك 7 بأموالهم فيشتروا بعيرا فيذبحونه ويصح منهم هذا. وإحنا بندقق في النقطة دي عشان نفرق بينها وبين الأضحى كما مر في الدرس. الأضحى يجوز أن تضحي عن نفسك وعن غيرك، لكن ليس بالاشتراك بالثواب، يعني تقول: اللهم هذا عني وعن زوجتي، لكن زوجتك مش هتشترك معك في الفلوس، الأضحى بالاتفاق لا تكون شركة بالأموال، لا تكون شركة بالأموال، مع أن يجوز أن تشرك غيرك معه في السنة في الثواب. أما الهدي فيشتركون بالمال، يعني كل واحد يدفع جزء من المال بما يساوي حصته وإيه، ويشتروا هديا فيذبحونهم. فمن لم يجد هديا فعليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ويجوز له أن يصوم في أيام التشريق 3 لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق إلا أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. والصحيح أنه لا يمكنك أن تصوم في أيام التشريق، لا يصح أن تصوم في أيام التشريق، وهذا المذهب مذهب البعض وهو غير صحيح من جهة الأدلة كما بينا لكم من قبل. أوضح هذه الأدلة أن الحاج بفعله هذه الأشياء الأربعة بكونه طاف أيام التشريق هذه يكون قد انتهى من أفعال الحج، لإجماع كل أهل العلم أنه إذا طاف أي فعل الأشياء الأربعة فقد حل له كل شيء وانتهى حجه فإذا قلنا له بعد ذلك صم في هذه الأيام يكون مخالفا لنص القرآن، لأن نص القرآن يقول 3 أيام فين؟ في الحج، وهو ليس في الحج، الحج قد انتهى، انتهى بفعله لهذه الأشياء الأربعة. فالصحيح أنه لا يمكنه، لكن ماذا يفعل؟ إما أن يقدم الإهلال بالحج عن يوم التروية عن اليوم الثامن، وإما أن يؤخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق. يعني ليك طريقتين تصوم بهما، إما أن أنت تقدم ما تلبيش بالحج وأفضل الهدي اللي هو الإبل، لكن الصحيح كما دلت عليه الأحاديث وهو مذهب ابن عباس أن كله جائز، أن كله جائز، يعني أهدى بأي شيء سواء ببقر أم بجاموس أم بضأن أو بغيرها بماعز، فكل هذا جائز وصحيح. ثم يحلق رأسه كله، ده المنسى الكام التالي، ده التالي ده خلاص خلص من التاني الباب، اتكلم في ثالث هذه الامور وهو الحلق او التقصير. طبعا كما تعلمون الحلق افضل من التقصير، وكما تعلمون ايضا للتذكرة في عمرتك الاولى اللي هي عمرة التمتع مالكش الا اختيار واحد، ان انت تفعل ايه؟ تقصر. محدش طبق الاحاديث انه استغفر للمحلقين 3 يوم يطبقها على العمرة التمتع الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه ومن امره صلى الله عليه وسلم التقصير وليس الحلق. لكن في الحج فالامرين موجودين، ان حلق فهو افضل وان قصر فهو اقل رتبة. طبعا ده ملوش دعوه بالعمره اللي بيعملها في اي وقت من السنه، بين العمره في رمضان في اي وقت ملهاش دعوه بالحج، يبقى برضه الحلق افضل من التقصير. لكن بنقول عن العمره اللي هي عمره الحج اللي هي عمره التمتع ليس له الا طريقا واحدا هو ايه؟ هو ان يقصر. والسنه ان يبدا الحلق بيمين المحلوق كما في الحديث انس، وهذا سوف تجد ايضا هم يعرفون هذه السنه جيدا. والحلق خاص بالرجال دون النساء، وإنما عليهن التقصير لقول صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق. ويسن الإمام أن يخطب يوم النحر يمينا بين الجمرات حين ارتفاع الضحى يعلم الناس مناسكهم، وهذه خطبة يوم النحر حيث أنه صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين هذه ثانيهما صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك الأمر الرابع من هذه الأمور وهو الطواف، ثم يفيض من يومه إلى البيت فيطوف به 7 كما تقدم في طواف القدوم، إلا أنه لا يتضع ولا يرمل، يعني الاتضاع مش موجود هيفضل لابس ملابسه عادية ولا يوم يعني ما يجريش، اللي هو أسرع من المد وأقل من الجر، لا يفعل لا هذا ولا هذا، يعني يكون مغطي لكتفيه ويسير سيرا على حسب استطاعته، يطوف بالبيت سبعا كما أوضحنا كيفية الطواف وشروط الطواف من قبل، نفس الكلام ينطبق هنا. ومن السنة أن يصلي ركعتين عند المقام كما قال الزهري وفعله ابن عمر، وقال على كل سبع ركعتان، يسمونها السبوع ويسمونها السبع اللي هي الأصوات السبعة، اللي هي الأصوات السبعة، يقول يصلي ركعتين ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة كما تقدم، يطوف ويسعى بين الصفا والمروة هذا في حق من؟ في حق المتمتع، أما في حق القارن والمفرد فليس عليه سعي. وبما أننا قلنا أنك لا تستطيع اليوم إلا أن تتمتع لكونه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ينبغي عليك بعد أن تطوف أن تسعى بين الصفا والمروة. وبهذا الطواف يحل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام حتى نساؤه. أصبح الحاج اليوم انتهت مناسك حجه وأصبح حلالا حلا أكبر بالسنة والإجماع، هذا عليه الإجماع لم يخالف فيه أحد. حكى هذا ابن حزم وغيره من أهل العلم أنه بذلك قد قضى مناسكه الحج وانتهى من أفعال الحج، ولذلك قلنا أنه لا يصح منه بعد ذلك أن يصوم، لأنه لو صام بعد ذلك صام في غير الحج. البيات في منى ثم يرجع إلى منى، هو تلك فين؟ في مكة في الكعبة لسه بيطوف ويسعى، بعد كده يرجع إلى منى فيبيت بها الأيام الثلاثة، والقرآن والسنة رخص له في أن يتعجل في يومين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالتعجل يتعجل في يومين لا إثم، أو يتأخر الأيام الثلاثة لا إثم، والأفضل والسنة وأن يتريث على نفسه إلا إن كان فيها مشقة فيرمي في الأيام الثلاثة. وهذه متعة الحج أساسا، أن تبيت في منى فتجد لنفسك وقتا ولقلبك وقتا، وتجد لذة هذه المشاعر التي تفعلها. وكما دلت السنة أن الشر حض الإنسان على أن تكون خير أعماله خواتمها، فهذا خاتمة العمل، فلتكن منك على أحسن ما يكون، فلتتريث عن نفسك، يعني ما عدوش الشياطين يسول لك أن اليوم الزيادة ده هتنجز فيه ما لم ينجز، أنت مش فاهم حاجة خالص، غير أن اليوم الزيادة ده هتقضيه في سوق غزة ولا في سوق نجد ولا في أي سوق من الأسواق دي، أنت لم تفعل شيء، فأنت كن حريص على المكسب الأكبر، فيوم زائد في مرضات الله خير من يوم لا تعلم إن كان يؤخرك أو يضيع ما فعلت. يبقى ثم يرجع إلى منى فيمكث فيها أيام التشريق بلياليها. الحافظ ابن حجر نقل إن البيات ينطبق عليه أنه بات بمرور منتصف الليل، وهذا عليه الفتوى في السعودية، لكن هذا لم يأتي عليه دليل في الحقيقة. فكما قلنا البياد في مزدلفة لا يتحقق إلا بالليل كله، فكذلك هنا المبيت لا يتحقق إلا بالليل كله. ويرمي فيها الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال. هنا الرمي الجمرة هنا يا أخوانا بيكون عكس اليوم اللي قبل، اليوم اللي قبله كان بيرمي قبل الزوال بعد طلوع الشمس، هنا لا يرمي إلا بعد الزوال بالاتفاق، يرمي الجمرات الثلاث، يبدأ من الصغرى وبعدين الوسطى وبعدين الكبرى. الصغرى يتقدم إليها فيرمي الجمرة من أي جهة كانت حسب ما تيسر له يرمي الجمرة، رمى الشغرة يتنحى يمنة ناحية اليمين فيستقبل مكة اللي هي القبلة ويستدبر منى ويرفع يده طويلا للدعاء، وهذا من مواطن الدعاء المستحبة والتي حض عليها الشرع. يبقى الجمرة الكبرى يرميها من أي من حيث تيسر له، ثم الصغرى من حيث تيسر له، ثم يتنحى يمنة فيستقبل كعبة أو منى، يستقبل الكعبة أو مكة ويستدبر منى ويمد يده طويلا يدعو الله عز وجل. فإذا انتهى من ذلك انطلق إلى الوسطى فيرمي بسبع أيضا، يكبر مع كل جمرة، يكبر مع كل حصاة، ثم يتنحى يسرة، ثم يتنحى يسرة ناحية اليسار. يعني كده الجمرة هتبقى فين؟ عن يمينه، الجمرة عن يمينه، والكعبة أو مكة قدامه، ومنا في خلفه. يبقى هو واقف كده ومنا كده هو قصدي، والجمرة الوسطى كده هو، يبقى هو واقف عن يسارها مستقبل القبلة مستدبر منها ويرفع يده أيضا بالدعاء طويلا. فإذا انتهى من ذلك انطلق إلى الجمرة الكبرى فرماها حيث تيسر له، ولا يقف ولا يده ولا يفعل أي شيء، بل ينطلق. وبذلك قد انتهى من رمي الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين حصاة، هذا في اليوم الأول، ويكرر ذلك في اليوم الثاني، ويكرر ذلك في اليوم الثالث، فيكون مجموع هذه الحصايات كم؟ 63. وفي اليوم الأول رمى بكم؟ بسبع. يبقى هو مجموع ما سوف يرميه إن شاء الله 70 حصاة، يجمعها من أي مكان، لأن أنت تجد ناس معهم أكياس، أكياس حصاة عمال يجمع. طبعا ده من التشدد الذي لم يرشد إليه شرع ولم يحض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: والسنة الترتيب بين المناسك المتقدمة، قلنا مسألة السنة وأيهما أولى. ويجوز للمعذور في الرمي ما يأتي ألا يبيت في منى، يعني يجوز لأهل الأعذار، لمن كان وراه، في ناس يبقى وراهم أعمال ومصالح مهمة في مكة أو في غيرها، فهذا يرخص له ألا يبيت كما ثبت في السنة، يرخص له ألا يبيت كما ثبت في السنة. وكذلك أن يجمع رمي يومين في يوم واحد أيضا لمن كان من أهل الأعذار، وأن يرمي في الليل أيضا، هذا لأهل الأعذار. يبقى كل ده في حق من كان له عذر، أن إيه؟ ألا يبيت في منى، وأن يجمع يومين في يوم واحد، وأن يرمي ليلا. ويشرع له أن يزور الكعبة ويطوف بها كل ليلة من ليالي منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. من السنة أيضا أن تنزل في هذه الليالي إلى مكة لكي تطوف، لكي تطوف. ويجب على الحاج في هذه الأيام أن يحافظ على الصلوات الخمس مع الجماعة، والأفضل أن يصلي في مسجد الخيف إن تيسر له، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. ويكثر من الطواف والصلاة في أي وقت شاء من ليل أو نهار، وبذلك قد انتهى من كل الأفعال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبق له إلا أن يعود من حيث أتى. فإذا هم بأن يعود فليجعل آخر أمره طواف الوداع، فليجعل آخر أمره طواف الوداع، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأهم ينفرون عائدين قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. يعني آخر حاجة تعملها إن أنت تطوف، إلا لعذر أن تأكل او الا لعذر ان عطلك المشير او عطلك الركب او غير ذلك. لكن ان طفت ثم جلست تجمع اشياء من منافع الدنيا او تزور اقارب لك او تفعل اي شيء، فمن السنة انك تطوف ثانية، انك تطوف ثانية. يبقى اذا الطواف اخر عهدك بالبيت. وهذا الحديث اخذ بعمومه بعض اهل العلم فاوجب ايضا طواف الوداع في العمرة، طواف الوداع في العمرة. والحقيقة ان هذا مذهب صحيح، والحقيقة ان هذا مذهب صحيح وموضع اختلاف حتى بين اهل العلم المعاصرين، موضع اختلاف. لكن عموم الاحاديث يدل على ان طواف الوداع، وعلى ان قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده الطواف بالبيت، هذا لفظ عام لم يخص بكونه في حج او عمره. فهذا الصحيح ان طواف الوداع يعم حجا وعمره. صحيح هذا يؤدي الى ازدحام شديد خصوصا في موسم العمره اذا اوجبنا طواف الوداع على كل الناس، لكن الحق احق ان يتبع، الحق احق ان يتبع. وهذا امر يسير على من يسره الله عليه. فان حاضت المرأة، نعم فات الجماعة فاش حاجة، المهم بعد الطواف ان تصلي لا شيء عليك طبعا. طعام ده من الضروريات، يعني اللي بعد ما يطوف يقعد ياكل او يشتري طعام عشان ياكل مريم الاشياء الضرورية، زي اللي هيطوف يروح يغير هدومه ويلبس ويحضر الشنطة ويمشي، لكن لا يفعل شيء غير ذلك. فاذا حاضت المرأة قبل طواف الوداع فكما ورد في السنة في حديث صفية انها يجوز لها ان ترجع الى بلادها من غير طواف، من غير طواف الوداع. يبقى طواف الوداع حق وواجب الا على ايه؟ على من حاضت او نفست ولدت يعني. فهؤلاء يجوز لهن ان ينصرفن دون ان يطوفن. وله ان يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر له تبركا، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله معه في الاداو والقرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم. يعني هذه اشياء من فعلها فالشيخ يصحح هذه الاحاديث وهذه الاثار فلا حرج عليه ان شاء الله. بذلك قد انتهى مناسك الحج. نسأل الله عز وجل ان ييسر لنا ولكم حجا مبرورا مقبولا ميسرا من عنده سبحانه وتعالى. كده يبقى انتهى هذا، ويتبقى لا اهل مكة مش هيطوفوا، ما اهل مكة عاديين. اللي مسافر اللي خارج من مكة لازم يطوف. يعني يحدد فين؟ يشتري ايه؟ يتاجر يعني يشتري اشياء. طيب ما اللي يشتري اغراض يبقى ده مش اخر عهده بالبيت. في طريق يعني يشتري منين؟ يا اخوانا يشتري من اي حته، انتوا بتقولوا ده حرام عليكم الشراء. يشتري ويبيع في اي مكان بمزاجه، ان شاء الله يقعد في مكه سنه. احنا بنقول اخر شيء يفعله بعد ان يشتري ويتاجر ويفعل اللي هو عايز يعمله، بعد كده اخر حاجه يعملها يطوف بالبيت. طب جيت خارج مكه؟ طبعا يروح يشتري من جده. كده يبقى انتهى الحج. و
في الابواب طبقا لترتيب الشيخ سيد سابق، لان انتم تتذكرون ان احنا ماشيين بترتيب كتاب فقه السنه، هيبدا في ابواب مهمه جدا وهي ابواب النفقات والذبائح، وهذه من الابواب. نعم حاضر، انا حاضر. وهي من الابواب المهمه خصوصا كتاب النفقات، من الابواب العظيمه جدا التي تلزم الجميع، من معه نفقه ومن لم يسع معه نفقه. من معه نفقه عشان يعرف واجب عليه ينفق على مين وما ينفقش على مين، ومن ليس معه نفقه عشان يعرف يجب عليه ان يسال من، مش يسال يعني سؤال السائلين، يعني يطالب من باداء حقه ولا يطالب من، فسواء هذا او سواء هذا النفقه لا يستغني عن احد. والنفقة أيضا من أهم أبوابها حدود النفقة على الزوجة، الزوجة الغنية والزوجة الفقيرة، وما ينبغي لها أن تطالب زوجها بأن ينفق عليها أو لا ينفق عليها، كل هذا إن شاء الله في كتاب النفقات، وهو كتاب من الأبواب المهمة. لكن فاتنا في ترتيب اللي فات كتاب الجنائز، فاتنا في الترتيب السابق كتاب الجنائز، فمش هنخش في النفقات، وهنتكلم هنشرح في الاسبوع القادم في كتاب الجنائز. كتاب الجنائز هنقف عند نقاط معينة، لكن ما اظن ان احنا ناخده بالتفصيل، لان الجنائز حكمها يعني الاشياء المهمة معروفة، لكن احنا هنقف عند نقاط محددة، كان هل يجوز للزوجة أن تغسل زوجها، أو هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته التي توفيت، أو مسألة إدخال الجنائز في المساجد، أو أن الجنائز يصلى عليها في مكان منفصل، أو صلاة الجنازة على الغائب هل تشرع بشروط ولا ممكن اي انسان، كل انسان سواء صلوا عليه او لم يصلوا عليه صلى عليه صلاة الغائب، يعني حتى لو فلان ده صلوا عليه هل يشرع عليك ان انت في مكان تاني تصلي عليه صلاة الغائب، او ان فاتتك الصلاة عليه جيت بعد ما صلوا عليه هل يجوز لك ان تنشئ انت صلاة اخرى صلاة جنازة تصلي عليه؟ هذه النقاط وغيرها من النقاط المهمة هكون دي موضع وقفات لنا في كتاب الجنائز إن شاء الله، ثم مع ذلك نشرع في بقية الكتاب إن شاء الله. الشيخ معذرة بيعتذر عن الدرس اليوم لأمر طارئ نزل به، وهو إن شاء الله هيكمل في اعتذر على آخر وقت، يعني قبل مجيئها هنا بقليل اعتذر، وذلك لأمر طارئ نزل به لا يستطيع أن يتركه، وإن شاء الله هيكمل كتاب البيوع في السبب الرابع من أسباب البطلان، وهو أبواب الربا أو البطلان بسبب الربا. نعم مدرسة شعب الخميس جاي إن شاء الله، الخميس في درس الخميس إن شاء الله هيأتي فيه إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.